بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نفتح كتاب فقه الجنائز في صفحة 118 وقفنا عند باب انتفاع الميت بكثرة المصلين. الميت إذا مات بينتفع بكثرة المصلين عليه، يعني كل ما زاد عدد المصلين الميت ها ينتفع بده، لأنه هيشفعوا ليه عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. 100 مسلمين واحدين يصلوا ويشفعوا لهذا الرجل. وفي رواية: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. برضو 40 وفي 100. طب أجمع زي من الأحاديث، يعني في رواية 100 واحد يشفعوا للرجل الميت لو صلوا عليه، ورواية تانية 40 والاثنين صحيحين، يعني دي في مسلم ودي في مسلم. هل في تعارض بين الروايات؟ لا. في حاجة تعرفيها وانت في بداية الطلب كده، انه جمهور الأصليين يعني انه العدد، مفهوم العدد عند جمهور الأصليين لا يحتج به. يعني ايه؟ يعني دلوقتي حديث فيه 40 وحديث فيه 100 وحديث ثاني فيه 3 صفوف، الضابط مش العدد، هي بتبقى حكاية حال. يعني ممكن يكون حد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم والله ده 100 يشفعوا فيه، حد تاني مثلا سأل فقال لهم 40، حد تاني، يعني بيبقى ممكن على هذا الوجه كما قال الإمام القاضي بن عياض. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 يعني هل يكون 100 يشفعوا فأخبر به، ثم بقبول شفاعة 40، ثم 3 صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، وهكذا. ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد لا يحتج به عند جمهور الأصليين، فلا يلزم الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك، وكذا في 40 مع 3 صفوف، وحينئذ فكل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من 3 صفوف أو 40 شخص. فهمتي كلام القاضي؟ يعني بيقولك إما أنه هو بتبقى حكاية حال، حد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 100 عن 40 عن 3 صفوف فأجاب، وإما أنه يقال أن مفهوم العدد ما بيحتجش بيه عند جمهور الأصوليين، فبنعمل بأقل حاجة. يبقى الميت هيتشفع فيه أقل شيء اللي هما 3 صفوف، يبقى 3 صفوف الصف المعلوم المعروف بعرض المسجد دخلوا صلوا عليه، أو 40 شخص أو 100 شخص، كل دول يتشفعوا في الميت. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا حسن الخاتمة. طيب كيفية بقى، ودخل على موضوع مهم اللي هي كيفية صلاة الجنازة، يعني ناس بتغلط فيها، إزاي نصلي على الجنازة صلاة صحيحة. طبعا نبد نعلم عند جمهور العلماء، أعلم أن الصلاة على الجنازة عند جمهور العلماء صلاة كأي صلاة، يشترط فيها إيه؟ كل مشروط الصلاة: طهارة البدن، الثوب، المكان، ستر العورة، استقبال القبلة، النية في تصفية الصفوف، كل ما يشترط فيه الصلاة في الواحد قايم يصلي. يعني يصلي محتاج لإيه؟ محتاج إنه يعمل أفعال معينة عشان يصلي، نفس الأفعال دي واجبة في صلاة الجنازة. يبقى على طهارة ويتوضى والثياب نظيفة، ثياب البدن نظيف، كل ما يشترط لصلاة اللي هي المفروضة. ده الأصل فيه، مفيش دليل بالتفريق، مفيش دليل على التفريق. المسألة الثانية: أين يقوم الإمام؟ أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة؟ يعني الإمام لما يجي بقى يحط قدامه الجنازة وبيصلي، دخلوا له الجنازة قدامه، النعش اللي فيه مرأة أو فيه رجل يحطه إزاي؟ جاء برضو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء إلا بينه لنا، حديث في البخاري ومسلم، حديث سمرة ابن جندب، حديث سمرة ابن جندب قال فيه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها، فقام عليها وهو يصلي وسطها. يعني الوسط يعني لو الإمام واقف، استشعري معايا كده في إيدك قلم ارسمي، أو واقف أهو، الجنازة بتتحط بالعرض في راس في وسط في رجلين، مش كده بن آدم كده أجزاء بن آدم، في راس وفي وسط منطقة الوسط وفي رجلين، الإمام بيقوم فين؟ عند وسط المرأة، عند وسط المرأة. الحديث في الصحيح عن أبي غالب قال: صليت مع أنس ابن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء ابن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه. قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظ. قال له: انت كده شفت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالشكل ده، ان المرأة وقف عند وسط السرير والنعش، وعند الرجل وقف عند رأس الرجل. قال له: ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. فقال له: طب احفظها عنده. واضح؟ طيب. ذهب اكثر اهل العلم طبعا ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يقف الامام عند وسط المراه ورأس الرجل، واستدلوا بالاحاديث الباب اللي ذكرناها، وده قول الشافعي وبعض الحنفيه واهل الظاهر. اهل الظاهر هم مين؟ اللي اسس المذهب الظاهري، اللي هو داوود الظاهري، ومن اشهر طبعا ائمه المذهب الظاهري ابن حزم الظاهري، معروف طبعا. وخلفهم في ذلك اخرون، قال ابو حنيفه: يقف في الامام عند صدر الرجل وكذلك المراه، فهما فيها سواء. وقال مالك: يقف عند وسط الرجل وصدر المراه. وروايه عن احمد، روايه كثيره كثيره كثيره. انا عندي السنه وعندي ده. طب الائمه دول ائمه كبار، يعني ابو حنيفه ومالك دول هم كبار، وروايه عن احمد، يعني الناس ده ايه عامل فيهم ايه؟ لا، ما هو زي ما قلت كده، انه احاديث ممكن يكون وصل له حديث ضعيف عمل بيه. ممكن هقول لك ايه سبب الخلاف، يعني ما اجي ادي فق الخلاف ان شاء الله تحضروا معايا وتعرف ان ممكن يكون وصل له في حديث ضعيف، وصل له ما وصلوش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شيء خلاه يمتنع عن اخذ بالسنه او الحديث ده، والا مستحيل لأئمة يحيدوا عن السنه، مستحيل من المحال. لسه قايل لك الكلام دلوقتي فتح المجيد. لكن اذا ترك الامام حديث زي ده في الصحيحين، معناه ان هو ما وصلوش، مستحيل يوصل له يتركه. فاهماني؟ طيب. اذا اجتمعت جنائز رجال ونساء كيف توضع؟ طيب، في المسجد وخاصه في الحرم كتير، كل يوم ناس بتموت كتير، فمش مسجد يعني في البلد ممكن مسجد يصلى عليه شخص واحد، لكن في الحرم مثلا لا، ناس كتير جدا بتموت كل يوم، فممكن يدخل للامام 10 جنائز، رجال على نساء على اطفال ماتوا في اليوم واحد، وكله عايز يصلي في الحرم عليه او يصلوا عليه في الحرم، فيعمل ايه الامام في الحاله دي؟ هيخلي الرجال مما يلي الامام والنساء يلينا القبله. عن نافع ان ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، 9 اتحطوا قدامه صلى عليهم ابن عمر رضي الله عنهما. فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبله، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازه ام كلثوم بنت علي امراه عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وابو هريره وابو سعيد وابو قتاده، فوضع الغلام مما يلي الامام، فقال الرجل: فأنكرت ذلك، فنظرت لابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قال: هي السنة. الله أكبر، الناس كانت دماغها صحي إزاي؟ حطت الجنايز قدامه، فقال لا، يعني قدموا الغلام تقدم قدام الإمام، ويحط المرأة بنت امرأة بنت علي بن أبي طالب، أم كلثوم، أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده تشابه في الأسماء يعني. لكن علي بن ابي طالب برضه سمي بنته على اسم بنت رسول الله ام كلثوم، فلو بنت اسمها ام كلثوم كان زوجها لعمر بن الخطاب يعني. فتعجب، قال لك: الله، بنت علي تتحط قدامي بعيد عن الامام، واللي جاء قدامه غلام مالي الامام. فتعجب الرجل وانكر. نظر ابن عباس بقى، تخيل مين واقف في الجنازه؟ ابن عباس وابي هريره وابو سعيد وابو قتاده، جمله من الصحابه علماء. فقالوا له: لا، هو ده السنه، كده كده صح، في ما تقلقش يعني. خلاص. وعن ابي حسين عن موسى ابن طلحه عن عثمان بن عفان انه جعل الرجل يلي الامام والمراه امام ذلك. وعن الاعمش عن ابراهيم انه قال: اذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء كان الرجال يلون الامام والنساء امام ذلك. يعني كلها ادله واضحه جدا في اجتماع جنائز الرجال والنساء هتترتب على هذا الترتيب، وده مذهب الجمهور. ليه؟ الادله واضحه جدا والاحاديث كثيره جدا في هذه المسألة. طيب، ما جاء بقى في التكبير على الجنائز؟ احنا بنقف نكبر على الجنائز، عندنا عدد التكبيرات في مسألة، وازاي نكبر؟ هل نرفع ايدينا مع كل تكبير ولا لا؟ ونشوف المسألة ايه. طبعا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم الى المصلى وكبر 4 تكبيرات. النبي صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي، مات كان في الحبشه وما صلاش عليه، فصلى عليه صلاه الغائب. شاهد الحديث انه كبر 4 تكبيرات، يبقى صلاه الجنائز او الدليل عندي في هذا الحديث المتفق عليه أنه كبر 4 تكبيرات. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4، برضو الأحاديث دي مرت بينا، خلاص القبر المرأة السوداء. وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4 تكبيرات على الميت، كل دي أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول أنه كان يكبر 4 تكبيرات على الميت. بس هيجي معنا أحاديث برضو أن كان فيها 5 وأن كان فيها أثار 6 عشان نبقى عندنا إلمام بالمسألة. عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4 تكبيرات على الميت. طبعا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وأنا أكبر على جنازة 5، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. يعني ده كان فعل رسول الله أنه أحيانا كان يكبر 5. عندي بعض الأثار عن الصحابة وفي التكبير على الجنائز، منها عن عبد الله بن معقل أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما صلى على سهل ابن حنيف فكبر عليه 6 ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. علي لما مات سهل ابن حنيف رضي الله عنه صلى عليه كبر 6 تكبيرات، فالصحابة اتعجبوا، النبي كان بيكبر 4، فقال هو بدري، يعني له شرف معين أهل بدر. وعن عبد القاهر قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر 6 وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5 وعلى سائر الناس 4. وعن موسى ابن عبد الله عن ابن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه 7 وكان بدري. وعن عبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه 9 تكبيرات. كل دي أدلة وأثار تبين أن التكبيرات كان فيها سعة، فيها سعة، وأن عدد التكبيرات تعدى 4 في كثير من المواضع من الصحابة عملوها ونسبوا بعضها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار والأحاديث كلها صحيحة ثابتة. فبين أهل العلم نزاع في عدد التكبير في صلاة الجنازة، فذهب الجمهور منهم الأئمة 4، مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة، أو ناخدهم بتدريج السنين، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 4، إلا أن تكبير صلاة الجنازة 4 فقط، وحجتهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريق من أهل العلم خالفهم، قال لا، يجوز التكبير على الجنازة 5 و6 و7 و9، آثار صحيحة عن الصحابة، والصحابة طالما اجتهدوا كده يبقى أكيد عندهم أدلة. وده ذهب إليه ابن القيم وابن حزم إنه ممكن يزيد عن التكبيرات، والمسألة طبعا فيها ساعة، لكنها عليه عامة الأمة واللي الناس كلها بتفعله، واللي يعني انشرحت له صدور الناس إنه هو التكبير على الجنازة 4 فقط. لكن لو في يوم من الأيام حد صلى وراء إمام وكبر 5 أو 6 أو 7، أثار صحيحة كلها ثابت عن الصحابة، وما فيش اي مشكله خالص ان احنا لا ننكر عليه، يعني احنا لا ننكر عليه، وفي كل احوال بندخل نصلي جنازه احنا تابعين للامام. طيب هل يرفع الامام ومن خلفه يده في بعد التكبيره؟ دي بقى اللي ممكن تبقى للامام وتبقى المنفرد، يعني واقف يصلي في الجنازه. هناخد بقى الاربعه اللي هي مشهوره عند الائمه وعند العلماء، هيكبر 4 تكبيرات، يقول الله اكبر الله، كل تكبيره بيقول حاجه وراها، هل في كل تكبيره يرفع ايده مع التكبير؟ خلاص هي 4 تكبيرات، انا ممكن اكبر ما ارفعش ايديا، وممكن اكبر وارفع ايدي، هيرفع ايده في التكبيرات كلها ولا هيرفع ايده في اول تكبيره بس؟ برضه في نزاع بين اهل العلم. ليه؟ ما فيش حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين صفه الرفع التكبير، يعني هل هو يرفع في كل التكبيرات ولا ما يرفعش. ففريق استدل بحديث ضعيف والفريق الثاني استدل بحديث ضعيف. يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يده في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسر. الحديث أهو، الحديث ده استدل به أصحاب هذا القول أن الإيد بس ترفع في أول تكبيرة، ده قول مالك، قول أبو حنيفة ومالك وابن حزم، قالوا ما يرفعش إيده إلا في التكبيرة الأولى. إيه الحديث ده؟ وحديث أيضا ابن عباس فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. لكن الحقيقة الحديث الأولاني ضعفه الإمام النووي، خلاص، والحديث الثاني ضعفه الحافظ ابن حجر وقال إسناده ضعيف فلا يستدل به. طيب طائفة من العلماء قالوا لا، يرفع الإمام ومن خلفه يده مع كل تكبيرة، يعني الله أكبر بعدين يقرأ فاتحة الكتاب، الله أكبر بعدين يصلي على النبي صلاة الجنازة، في كل مرة يقولوا الله أكبر يرفع إيده. استدلوا برضه بأثر صحيح موقوف على ابن عمر فيه كان يرفع يده في كل تكبيرة على الجنازة إذا قام من ركعتين، مذهب أحمد والشافعي. فدول لهم دليل ودول لهم دليل. دليل الفريق الاول احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ايده في اول تكبيره بس، وما يرفعش ايده في سائر التكبيرات. بس عندهم كمان القياس، عندهم القياس، استدلوا بالقياس. قال لك القائم في صلاه الفرض، صلاه اللي هي يعني مش صلاه جنائز، خلاف الجنائز، لما يجي نصلي اي صلاه فرض او نفل خلاف الجنازه بنرفع ايدي في اول تكبيره الاحرام بس، الله اكبر ما تقراي، انت الله اكبر سمع الله من حمده، وتنزل يعني بترفع ايدك في اول تكبيره اللي هي تكبيره الاحرام. فقياسا على الصلاه اللي هي المشروعه فرض او نفل لا يرفع ايده الا في اول تكبيره فقط. الائمه التانيين خدوا قول ابن عمر وقالوا لا يرفع ايده مع كل تكبيره، المساله دي ساعه طالما ما عنديش حاجه فيها جزم، المساله فيها ساعه. لكن الراجح واللي تستريح اليه النفس يعني انه بنرفع ايدينا في اول تكبيره فقط. عشان ايه؟ عشان كثره الرفع وكثره الحركه في الصلاه بتخلي الانسان يعني يفقد التركيز والخشوع. وشوف هنا الشيء الشوكاني يقول والحسن لم يثبت في غير التكبيره الاولى شيء يصح الاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابه قالوا لا حجه فيها. طبعا يعني ما يقصدش بالمعنى اللي ممكن يتبادر الاذهان يعني، فينبغي ان اقتصر على الرفع عند التكبيره الاولى لانه لم يشرع في غيرها الا عند الانتقال من ركن الى ركن كما في سائر الصلاه، ولا انتقال من صلاه في صلاه الجنازه، ولا انتقال في صلاه الجنازه. يعني بيقول لك ان احنا اصلا في الصلاه العاديه ليه بنتحرك؟ يعني بترفعي ايدك الله اكبر عشان تنزلي للركوع، سمع الله من حمده ترفعي، وبعدين ربنا لك الحمد وتنزلي، فبيقول لك رفع الايد ده عشان بتتحركي من مكان لمكان، يعني من موضع لموضع في الصلاه. طب انا في الجنازه واقفه زي ما انا كما انا، ما بنتحركش، جنازه ما فيهاش ركوع، صلاه الجنازه لا فيها ركوع ولا فيها سجود، طب ايه الداعي بقى ان انا ارفع ايدي في كل تكبيره؟ فده برضو استدلال بالمعقول مع القياس مع انه الاحاديث اللي استندوا ليها، والله تعالى اعلى واعلم. هل يسن دعاء الاستفتاح في صلاه الجنازه؟ احنا عارفين في دعاء استفتاح في الصلاه العاديه صح؟ يعني بتقولي الله اكبر، هتقومي تصلي دلوقتي مثلا الظهر الله اكبر، وبعدين الله باعد بيني وبين خطايا بعد المشرق والمغرب، الله منقي الخطايا كما ينقى الصبر الدنس، الى اخر الدعاء، وبعدين اعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقراي. طيب انا دلوقتي في جنازه، هل اقول الله اكبر التكبيره الاولى اقول بقى الدعاء ده وبعدين اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقرا الفاتحه، ولا ادخل على طول على الاستعاذه والبسمله وقراءه الفاتحه؟ ما فيش برضه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعيه دعاء الاستفتاح في صلاه الجنازه، لان الصلاه الاصل فيها التخفيف. فانا لو عملت دعاء الاستفتاح وطلت الدعاء الاستفتاح في الغالب بيبقى طويل، فانا اخشى مع الطول ده الامام يقرا الفاتحه ويلا، هو ما وردش شيء. فقالوا ما كانش بيستفتح، العلماء قالوا لا يستفتح، ما يقراش دعاء الاستفتاح طبعا. قالوا ليه؟ قالوا لانه عايز الموضوع سريع، وكل الهم ان احنا ندعي للميت، ودعاء الاستفتاح هياخد وقت. فاكثر اهل العلم وجماهير العلماء على انه لا يستفتح على الصحيح طبعا في مذهب الحنابله، وكذلك في قول الشافعي وغيره، انك على طول تقولي الله اكبر اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تدخلي على طول تقراي فاتحه الكتاب. كما جاء عن طلحه بن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازه فقرا فاتحه الكتاب فقال ليعلموا انها سنه، ليعلموا انها سنه. عن مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الذهبية دي كان لا يقرأ في الصلاة على الميت. فالعلماء هنا قالوا الله، طيب مالك عن نافع عن ابن عمر ما كانش بيقرأ في الصلاة، ما كانش بيقرأ فاتحة الكتاب، فأصبح عندي المسألة فيها نزاع، أقرأ فاتحة الكتاب ولا ما أقرأهاش على الميت؟ بين أهل العلم نزاع في مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فذهب فريق إلى مشروعيتها، وحجتهم حديث الباب وفيه ليعلموا أنها سنة. قد قال جمهور أهل العلم أن قول الصحابي سنة يعتبر سنة. فهماني؟ يعني الصحابي بيقول لك دي من السنه، تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم، رايت رسول الله، فعل رسول الله كذا، تعلمنا كذا من السنه. اي حاجه اي عباره يقولها الصحابي ويقول انها سنه، او اللي تعلموا انها سنه، او تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، او رايت النبي، اي حاجه فيها اشاره انه سمع او راى النبي بيعملها اعرف انها سنه. دي كده عند جمهور العلماء مساله مقطوع بيها. فهماني؟ فهنا ابن عباس بيقول لتعلموا انها سنه، تعلموا انها سنه. تعلموا انها سنه دي يعني ايه؟ يعني فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع. انتهى الموضوع، ده هنا بقى مش كتاب من ابن عباس، ولو انه طبعا يعني امام وحبر الامه وترجمان القران، لكن هو مش كتاب منه، لو بيقول لك تعلموا انها سنه يعني معناها خلاص انتهى الموضوع. ده حكم المرفوع. حديث ده موقوف على ابن عباس لكنه حكم المرفوع، لانه قال لتعلموا انها سنه. يعني كان من كلام ابن عباس، وكلام ابن عباس يقال عليه موقوف، وكلام الصحابه يقول حديث موقوف، ها، لكن له حكم المرفوع. يعني ايه له حكم مرفوع؟ لانه له كانه الرسول اللي قاله، لانه قال لك هي سنه. واضح يا جماعه؟ طيب لتعلموا انها سنه. وطبعا دي حاجه معروفه في الاصول، وهناخدها في برضو في مصطلح الحديث. يعني ذهب فريق اهل العلم الى عدم مشروعيه الفاتحه في صلاه الجنازه، وحجتهم اثر ابن عمر المتقدم اللي احنا قلناه وغيره، وقال لم تثبت القراءه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذا مالك وابي حنيفه. خلي بالك، مالك وابي حنيفه لما قالوا انه الفاتحه لا تقرا استدلوا بايه؟ باثر ابن عمر. طيب مالك وابو حنيفه الاثنين لسه قايلين دلوقتي فتح المجيد، قالوا اذا كل يؤخذ بقوله يرد الى رسول الله، ولو ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كلامي، الى اخر من الكلام. اذا مالك وابو حنيفه لم يصلهم حديث ابن عباس اللي قال فيه اللي تعلموا انها سنه، ولو وصلهم اكيد كان خدوا بيه، مستحيل يخالفوا شيء للسنه. فهمتين عشان منين بيجي الخلاف؟ دي برضه من السبب اللي بيجي خلاف في مساله انت مش عارفه هم اختلفوا ليه. طب ابو حنيفه بيتبع السنه، ومالك بيتبع السنه، والشافعي واحمد كله بيتبع السنه، ليه بيقع الخلاف؟ دي من اسباب وقوع الخلاف، ما وصلوش الاثر بتاع ابن عباس فخد باثر ابن عمر وقال لا تقرأ فاتحه الكتاب. لكن لو وصل له اثر ابن عباس لا يمكن كان يتركه، ومن ثم فاتحه الكتاب تقرا في صلاه الجنازه. طيب طبعا في تعقيب الترجيح 134 ارى والله اعلم ان الصواب ذهب اليه الشافعي والحنابله واهل الظاهر بوجوب قراءه فاتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى، وذلك لان ادله القائلين به ازهر واقوى بالله التوفيق. ادله القائلين ليه ازهر؟ لانه قول ابن عباس نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعلموا انها سنه. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيره الثانيه طبعا لم يرد في الباب برضه حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اكثر اهل العلم استحبوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيره الثانيه. صلي في الجنازه، الله اكبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فاتحه الكتاب. الامام هيقول الله اكبر، مش هترفع ايدك، لكن او عايز ترفع ايدك تاخدي باثر ابن عمر، لكن يعني انا بقول لك اللي برجحه يعني الله اكبر، وهقول بقى ايه؟ اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب الكلام ده جه فيه نص؟ لا. امال ليه العلماء استحبوا انه يقرا الفاتحه بعد التكبيره الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي السنه كما قال الشافعي. قال الشافعي في الام ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ وكذلك الخراقي اللي ولا يعني من الحنابله والحنفيه والشافعيه وبعدين ما جاش فيها اثر. ليه؟ قال لك لان الصلاه كلها دعاء. صلاه الجنازه عباره عن دعاء. ودعاء معلوم من اداب الدعاء ان احنا بنثني على تبارك وتعالى فاتحه كلها ثناء على الله، وبعدين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، والله تعالى أعلى وأعلم. أهو طبعا الخرافي اللي هو يعني في المغني كتاب حنبلي، ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد. قال ابن قدامة هكذا وصف أحمد الصلاة على الميت كما ذكر القرقي. ماشي. والكساني برضه بدعاء الصلاة إذا كبر الثانية يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة المعروفة، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى قوله إنك حميد مجيد. واضح؟ عشان ساعات كتير نقف نصلي نلاقي ناس محتاسة مش عارفين إزاي يصلوا صلاة الجنازة. يبقى أول فرقة أكبر مع ورا الإمام الله أكبر، وأقرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على طول في دعاء استفتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ الفاتحة. التكبيره الثانيه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه كما في التشهد، اللهم صل على محمد وال محمد الى انك حميد مجيد. الثالثه بقى ثاني التكبيره الله اكبر نعمل فيها ايه؟ ثاني التكبيره بقى هي دي اللي هندعي فيها للميت، هي الرابعه. برضه عن ابي هريره رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. فاخلصوا له الدعاء. فمن هنا العلماء قالوا هنخلص له الدعاء. ليه؟ لانه طبعا الدعاء ده شفاعه للميت. يعني القصد بهذه الصلاه انه هو الشفاعه للميت. وانما يرجى قبولها، وكل ما توفر الاخلاص والابتهال والدعاء من القلب كان اقرب ان هو يقبل الميت عند الله. ويا ريت نتعلم الاخلاص في الدعاء على الميتين، لان في يوم من الايام هنموت وهنحتاج لحد يخلص لنا الدعاء في موضع من اشد لحظه في حياه الانسان، لما يوضع في التابوت وفي على السرير. طبعا مش مفروض يتحط في التابوت، مفروض يتحط على النعش المفتوح. السنه يعني يا جماعه انه يتحط في نعش مكشوف ويقف يتحط بقى عشان الامام يصلي عليه. لحظة يحتاج إليها كل لحظ، يعني كل دعوة. لو شيخ الإسلام مات قدامك ما تستهنيش وتقولي اه ما الحمد لله داخل الجنة مش محتاج دعاء، واقف ادعي كده. أي حد يموت مهما كان مكانته لازم تخلصي، وتخلصي له الدعاء أي كان مكانة الشخص ده، اخلصي من قلبك، لأن محدش عارف الشيخ الإسلام ده ولا شيخة الإسلام دي ربنا قبل منها إيه. الكل محتاج ليها دعاء، ومحتاج لدعاء بتضرع وقلب. ما تغتريش تدخلي مسجد تاني ده فوق بعضه، ده الناس فوق بعضها، اه يبقى الحمد لله حسن خاتمه، فتقف تدعي وهي سرحانه وما تدعيش من قلبها. آه غلط وخطا، مالكيش دعوه بمسجد مليان، الناس مليانين، كان شيخ كانت شيخه، كل ده لا يهمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخلصوا له الدعاء، اذا صليتوا على الميت فاخلصوا له الدعاء. دي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، تدعي باخلاص للميت. وده بيكلم مين؟ بيكلم الصحابه. يعني صحابي مات وبيقول لك اخلصوا له الدعاء، ما بالك بقى من دول الصحابه. فمحدش يغتر بكثره المصلين، ولا حال الشيخ انه كان من امام، ولا حال الشيخ انها كانت مش عارفه مين. يا جماعه غلط، كل محتاج لدعاء. انا بعلمك اهو عشان تعملي بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان مخالف للسنه انك تقفي تدعي او شخص يقف يدعي بقلب مش حاضر. اذا صليتوا على الميت فاخلصوا له الدعاء، محتاج والله محتاج. ان شاء الله يكون مين محتاج للدعاء باخلاص وبتضرع وبابتهال لله. ادعي لغايه لما تلاقي نفسك بتبكي وانت واقفه، ادعي رجاء لما تقفي تصلي على جنازه، اخلصي الدعاء لغايه لما تلاقي نفسك بتعيطي من كتر ما انت بتدعي من قلبك. الميت محتاج، ده الصحابه كانوا محتاجين، فكيف بدون الصحابه؟ فكيف بالاموات اللي بيموتوا كل يوم؟ ادعي ادعي من قلبك وتضرعي بدعاء عسى الله، مع دعوه ان الدعوات اللي هي خرجت باخلاص يعفو عن الميت. الامر صعب وشديد، بس هي الغفله اللي خدت الناس مش حاسه. دخول القبر صعب صعب صعب، اصعب لحظه في حياه الانسان، صعب صعب. خروج الروح صعب، رؤيه ملك الموت صعب، الدخول القبر بقى يتقفل عليا صعب. محتاجه دعاء، محتاجين دعاء يا جماعه. المسلمين غلابه غلابه، اعمالهم ضعيفه ضعيفه ضعيفه. الناس بتقف في الجنازه النهارده سرحانه وتايهه، وتخلص الجنازه بيتكلموا وبيضحكوا وبيتكلموا في امور يعني ان شاء الله ما تقوش منهم، ان شاء الله ما تقوش منهم، ان شاء الله تبقوا مخلصين اللي متابعين السنه. فاذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء، دي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الادعيه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيره، من حديث عوف ابن مالك صفحه 137 لو تفتحي، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. احفظ الدعاية دي، وابدله دار خير من داري، واهلا خير من اهلي، وزوجا خير من زوجي، وادخل الجنه واعز من عذاب النار، او من عذاب القبر، او من عذاب النار. حتى قال: حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. احفظي الادعية دي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظيها عشان تقولي لما حد يموت. محتاجين. حديث عفوا ما يقول صلى على رجل فحفظت دعاء، يا ريت كنت انا عشان كل الادعية تجيلي. اخلص الدعاء له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابي هريره، حديث ابي سعيد المقبري عن ابيه، قال: سالت ابي هريره رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازه، فقال ابو هريره: انا لعمر الله اخبرك، اتبع ما اهلها، فاذا وضعتها كبرت حمدت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن امتك كان يشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله الى اخر الدعاء. ده موقوف على ابي هريره برضو، وبرضو حديث اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا الى اخره، وصغيرنا وكبيرنا. كلها ادعيه، حاولي ان انت تحفظي منها حاجه، لان بركه دعاء النبي افضل من اي دعاء تاني انا هقوله. لكن لو مش حافظه قولي اي حاجه من قلبك، ولكن اولا ان احنا ندعي باللي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم للاموات. وبرضه اللهم اغفر لفلان ابن فلان في ذمتك الى اخره، لكن افضل طبعا ده مش ثابت، افضل الادعيه اللي هو ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يستحب الدعاء بعد التكبيره الرابعه؟ دي التكبيره الثالثه اللي هندعي فيها ونخصص الدعاء، ووصيه بوصيها لكم اللي سامعيني، تعتادي من دلوقتي اي شخص ميت مهما كان منزلته تدعي له باخلاص. طب لو واحد ضعيف، واحد كده، واحد شيخ الاسلام مات، ادعي باخلاص، الكل محتاج. عارفه ليه؟ عشان جزاء من جنس العمل، عشان في يوم من الايام بعد عمر طويل ان شاء الله حسن عمل، لما تموتي ربنا يقيد لك اللي يدعي لك باخلاص، لان سنه الله ماضيه في الجزاء من جنس العمل. كنت في الدنيا بتخلصي الدعاء على الاموات وبتفضلي تدعي لغايه لما تبكي من قلبك وتضرعي لله انه يعفو ويغفر ويوسع مدخله ويكرم منزله وكل ده، وانت بتدعي وتتضرعي لله باخلاص، ربنا هيقيد لك اللي برضه يدعي لك باخلاص ويجيب لك الناس واللي ما حواليك. الجزاء من جنس العمل، ودي عقيده بقى، ودي عقيده. هيستحب الدعاء بعد التكبير، بعد التكبير الرابع. ورد احاديث طبعا يحب يستحب الدعاء بعد التكبير الرابع، ما وردش حاجه يعني معينه، لكن بعض الناس استدلت بهذا الحديث، حديث عبد الله بن ابي اوفى انه ماتت ابنه له فكبر عليها اربعه، ثم قام بعد الرابعه قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازه هكذا. يبقى تنازع الدعاء العلماء في الاستحباب ليه؟ لان الحديث ده لحديث عبد الله بن ابي اوفى، بس لما دعا بين التكبيرتين، التكبيره الرابعه يعني، يعني كبر الرابعه ودعا، ها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كده، خلاص انتهى الموضوع. يبقى خلاص طالما قال ده فعل الرسول ده انتهى الموضوع على طول، يبقى سنه على رسول الله. يبقى بعد التكبيره الرابعه ندعو في بعض الائمه حقيقه الله اكبر بعد التكبيره الرابعه على طول، السلام عليكم ورحمه الله، ويجري كان حاجه وراها. انا بتعجب اتعجب اتعجب من امام بيعمل كده بصراحه، اتعجب من امام غفل عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتعجب من امام عارف ان الميت في اشد الحاجه للدعاء ومع ذلك كروت الصلاه عليه، مفيش في تم خمس دقائق اخر جنازه كنت بصلي عليها ما كملش دقيقتين ونهى الجنازه. ليه كده؟ ليه كده؟ انت امام وبتصلي، في يوم من الايام هتحتاج، والله في يوم والله في الايام هتحتاج ان حد يخلص لك الدعاء، وهتحتاج في يوم من الايام ان حد يدعي لك من قلبه، وهتحتاج في يوم من الايام تتمنى الناس كانت تقف نص ساعه تصلي عليك عشان تقلب الصلاه في ثلاث دقائق ولا اربع دقائق. يعني مش عارف مش عارفه يعني، اسال الله سبحانه وتعالى يصلح حال المسلمين. كل ده من ضعف الايمان، كل ده من ضعف اليقين، كل من ده من عدم الادراك والتصور للميت رايح فين، ويقيننا على الميت واللي هيشوفه الميت واحتياجه الميت. الايمان ضعيف ضعيف ضعيف، نسال الله ان يقوي ايماننا ويصلح احوالنا ويرزقنا حسن خاتمه، ويعني يتجاوز عنا وعن سيء اعمالنا، ويرزقنا من يدعنا باخلاص عند الموت. الامر والله شديد وعظيم. يعني اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.